بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح التاسع من اول الايه 12. من هو الانسان الحكيم الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ لماذا باتت الارض واحترقت كبريه بلا عابر؟ فقال الرب: على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أبسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباءهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. هكذا قال رب الجنود: تأملوا وادعوا النادباتي فيأتينا، وأرسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا، ويسرعنا ويرفعنا علينا نرثات فتزرف أعيننا دموعا وتفيض أجفاننا ماء، لأن صوت رثاية سمع من صهيون: كيف أهلكنا؟ خزينا جدا لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آذانكم كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرثاية والمرأة صاحبتها الندب، وأن الموت طلع إلى كوانا دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات. تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمنة على وجه الحقل وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب كل مختون وأغلف، مصر ويهوذا وآدوم وبني عامون ومؤاب وكل مقصوص الشعر مستديرا الساكنين في البرية، لأن كل الأمم غلف وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في الهزة الثالثة لإرميا. قلنا إن الهزة الثالثة واخدة من الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر. ملخص الإصحاح السابع إن إرميا بيحذرهم من شكلية العبادة. إيه شكلية العبادة؟ إن الشعب بيمارس عبادة في الهيكل، وفي وقت نفسه بيمارس العبادة للإله مولك، إنه بيرموا أولادهم في النار. ده الإصحاح السابع في الهزة. الإصحاح الثامن بيحذرهم من حاجة تانية، إن هم في أثناء ترميم الهيكل، لأن قلنا إنه في أثناء نهضة يوشيا لما كانوا بيرمموا الهيكل عثروا على سفر الشريعة، فالشعب افتخر إن إحنا عندنا الشريعة. فإرميا بيحذرهم في الإصحاح الثامن: الافتخار مش بمجرد امتلاك الشريعة لكن بالسلوك فيها. أنتوا معاكوا الشريعة لكن مش بتنفذوها. يبقى الإصحاح السابع بيحذرهم من شكلية العبادة، الإصحاح الثامن بيحذرهم إنه مش مجرد امتلاك الشريعة يكفي، الإصحاح التاسع بدأ يرفع مرثاه لحالة الأمة. كنا شفنا آخر حديث لنا أنه كلمة الدمار في مجيء بابل دمار البيئة كلها من جهة المزرعات ومن جهة الحيوانات ومن جهة الإنسان، الآية اللي احنا كنا ختمنا بها الآية 11، وأجعل أورشليم رجما ومآوي بنات آوي، والنوع من الحيوانات المفترسة أكبر من الثعلب وأقل من الدب وحيوان بيعوي طول النهار. أجعل أورشليم رجما ومآوي بنات آوي ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا سكن، نتيجة أنه في إصرار على عدم التوبة، فده الدمار اللي حتتسبب فيه بابل. ده كان آخر حديث لنا. الحديث بتاع النهاردة أرميا بيحاول يقنع الشعب بعدالة ربنا، أنه اللي حكم بيه ربنا عليكم ده منتهى العدل، بمعنى أن أنتوا السبب في اللي حصل لكم، فما حدش يتهم ربنا بأنه هو ظلم يهوذا. إزاي إرميا بيقنع الشعب بالقضاء دوت؟ يقول لهم في الآية 12، من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ لو فيكوا واحد حكيم هيفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه. هذه دي اللي هي إيه؟ اللي هي مجيء بابل ودمار يهوذا وأورشليم. لو في وسطيكوا واحد حكيم لما يشوف الخراب دوت هيفهم الخراب ده حصل ليه. طيب السؤال، نمرة واحد، من هو الحكيم؟ الحكيم اللي يشوف يعرف السبب، ده إنسان حكيم. الإنسان الجاهل يشوف لكن مش عارف يحدد السبب. مثلا في الطب ياما دكاترة، شطار الدكتور من دكتور إن في دكتور يشوف الأعراض يعرف يحدد السبب بتاع المرض، دكتور تاني ممكن يشوف الأعراض لكن مش عارف الأعراض دي جت منين، المشكلة فيه. هذا الفرق بين دكتور ودكتور، لأنه ما إنه اتعرف السبب العلاج سهل جدا، بس الشطارة إن الدكتور يعرف إيه السبب اللي وراء الأعراض دي. فربنا يقول لهم أنتوا شايفين بأنكم في خراب، خراب زي ما قلنا دمار في البيئة. الحكيم اللي في وسطيكم لما يشوف يعرف ده حصل ليه. طيب يعرف منين؟ إيه اللي يهب الإنسان حكمة عشان لما يشوف يعرف السبب؟ ربنا يسوع في النبوة بتاعة جبل الزيتون بيقول إيه؟ فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي في الموضع المقدس حينئذ ليفهم القارئ؟ يعني في واحد قاري كلمة ربنا، فلما يبتدي يشوف يبتدي يطبق كلمة ربنا اللي هو قاريها على اللي بيشوف فيفهم. متى نظرتم؟ هتشوفوا حاجات. طب افهم ازاي؟ ليفهم القارئ. اللي بيقرأ في كلمة الله لما يشوف الكلمة تهبه استنار. لو فيكوا واحد حكيم هيشوف كلمة ربنا تفهمه اللي بيحصل ده بيحصل ليه. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ يبقى هنا أحداث بتحصل في الأرض أو في حياة الإنسان، ممكن بتوع السياسة يقولوا لها أسباب سياسية، حصل انقلاب في الشرق عموما، الناس بتوع السياسة عندك دي يعني ما ادعوه كذبا باسم الفوضى الخلاق، عندهم أسباب سياسية، احنا نعمل فوضى والفوضى دي مسيرها تطلع نظام ديمقراطي كويس. خد بالكم يعني ذكرت ديت، دي يعني نظرية داروين اتحولت من اعتقاد فكري اعتقاد إيماني إلى حياة. ما هو فكر داروين انه صدفة وزمن وفوضى، يعني فوضى يعني حاجات حصلت كده ملهاش معنى، ظروف معينة، ضغوط معينة، درجة حرارة معينة، حاجات كده يعني ايه، وراحت في الاخر انتجت حياة. ادي فكر داروين، ادي نظرية التطور. تحولت نظرية التطور مش مجرد معتقد ديني هو عدم إيمان بخالق وإيمان ببداية الخلق و لا ده الصدف. حولنا نظرية التطور لأسلوب حياة، فقالوا إحنا في أنظمة في بعض البلدان ماشية بشكل مش منضبط، طب إحنا نعمل إيه؟ نعمل ثورة، نعمل انقلاب، نعمل فوضى في البلدان ديت، إيمانا أن الفوضى هتخلق ولو بعد فترة نظام ديمقراطي. فالسياسيين اللي بيشوفوا اللي حصل في مصر وفي تونس والعراق وسوريا كانوا بيطبقوا النظام ديت. طب ده التحليل السياسي. شوف حدث له تحليل سياسي عندي. الراجل بتاع الطبيعة يشوف حدث جات مثلا هجمة كراد أكلت الأكل، عندنا تحليل علمي من الطبيعة وهكذا. طب ولاد ربنا، ولاد ربنا ما بينكروش العلم، ما بينكروش إن في ظواهر طبيعية بتحصل، لكن دائما بيروا يد الله وراء الأحداث، لأن يدركوا تماما إنه في قوانين الله يستخدمها علشان يتوب الإنسان. فهنا الإنسان الحكيم يشوف أحداث ومن خلال معرفته بكلمة الله يبتدي يفهم ربنا عايز يقول إيه، ليس زي ما بيتهكم البعض على الروحيين ان احنا يعني بنلغي انه في حاجه اسمها علم، انه في حاجه اسمها دراسات، لا مش بنلغيها، بس احنا واثقين ان ورا ديت اله يستخدمها، وايضا عند اللزوم ممكن يوقف. الله يسوس الكون بالقوانين الطبيعيه، لكن عند اللزوم بيتدخل بطريقه معجزيه. فولاد ربنا شايفين دوت، فتمام لما بيشوفوا الأحداث عندهم ليها سبب من جهة ربنا. ده ربنا كان له قصد في الموضوع دوت. في كل بقى مشاهدات الحياة، من هو مين بقى؟ مين الحكيم بقى؟ الكاتب المتعلم من كلمة الله، اللي يعرف يفهم مقاصد الله وراء كل ما يحدث في الحياة. لذلك عمره ما يشتكي الظروف، عمره ما يشتكي الناس. برضو عشان أوضح، مش معنى عمره ما يشتكي الظروف إنه مش هيتألم. كنا بنتكلم مش فاكر الأيام، يعني كنا بنتكلم حاجة قريبة خالص في الموضوع دوت فعزة. لا ده هو المرأة وهي تلد تتألم يوم عزة قداس الجمعة. يعني مش معنى ان هو شايف او فاهم ربنا عايز يعلمه ايه من وراء الاحداث ديت انه هيتقبل الاحداث دي ببلاده، لا هو متوجع وبيصرخ وبيعيط ومرات كتيره بيشتكي، حتى متى يا رب تنساني، لماذا اطمئن كل الغادرين غدرا. لكن ده ما يمنعش انه كلمه الله مكونه فكر قناعه داخليه انا فاهم ربنا عايز يعلمني انا حاجه من اللي بيحصل. عشان بس يعني افترض ان حد سمع قبل كده عزه وبيطبق الكلام ده اللي سمع، مفيش تعارض، اشتكى صرخ. ومع هذا لا ينفي انه شايف ايد ربنا. على قد ما المعرفة الروحية دي بتترسخ، على قد ما بيبقى ده تقبل الإنسان للأحداث اللي بيمر بيها. فلذلك شايف إن المشكلة مش في الناس ولا في الظروف، لا ده ربنا عايز يعلمني حاجة. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه، الذي كلمه فم الرب فيخبر بها، إن بكلمه فم ربنا يكون الجميع متعلمين من الله. كلمة ربنا بتعلمه، كلمة الله ده كلمات فمه، فكلمة الله تخبره تعلمه فيبتدي يفهم الآخرين يا جماعة اللي بيحصل دوت بسبب كذا. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه الذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ لماذا بادت الأرض واحتركت كبرية بلا عبر؟ ليه الأرض بادت؟ ليه الحريق؟ ليه الخراب؟ ليه الدمار؟ ليه وصلنا للحال دوت؟ هو فهم. طب ايه السبب؟ الحكيم اللي كلمه فم الرب إرميا، عندك سبب تقول لنا ليه بابل عملت فينا كده؟ في الآية 13 فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم. الشعب قعد سنين الشريعة مخفية ومحدش بيدور عليها ومحدش بيسأل عليها، لا أنا في نهضة يوشيا أظهرتها له وسمعته وقريته كلمة الله. فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم، ما لكمش حج، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها. عرفتوا ليه بقى الخراب دوت؟ لأن احنا تركنا شريعة ربنا. تركنا شريعة ربنا، ربنا تركنا وترك الأرض وترك المسكن، وفي المقابل حفظنا شريعة ربنا، ربنا يحفظنا. لذلك يقول لأحد الملائكة في سفر الرؤيا لأنك حفظت كلمة صبري. كلمة صبري، كلمة اللي هتحبك صبر قدام الضيق، كلمتي لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من الضيق اللي هتيجي تكرر كل ساكنين على الأرض. تحفظ كلمة ربنا، ربنا يحفظك. تترك كلمة ربنا، ربنا يتركك. فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا صوتي ولم يسلكوا بها. إذن يا أحب، من لا يعرف الرب وضع الشريعة سيتقابل معه كديان. أنا اديتك الكلمة شريعتي، إن تمسكتش بيها هتقف قدامي مدان، إن تمسكت بيها وسلكت بيها. يحفظ كلمة صبر يعني يقعد يصوم يعني في الهجين، يحفظ يعني يسلك بيها. أنا أحفظ. لذلك نفس المعنى اللي هدنا ربنا يسوع قال لنا أنا لا أدين أحد، أنا لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. تعرفني كمخلص؟ تسمع كلامي؟ ماشي من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. طب ما سمعتش؟ أنا لا أدين أحد بل الكلمة التي تكلمت بها هي التي تدينه في اليوم الأخير. يبقى أنا بقول الكلمة تعيش بيها تنجو من الدينونة، ما تعيش بيها لم تعرفني كمشرع الكلمة هي اللي حدينك في اليوم الأخير. يبقى اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ عشان احنا تركنا شريعة ربنا. فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها. هم مشوا ازاي؟ من عندي الشريعة بتقول لي ازاي اسلك، ازاي اتعامل، ازاي احب، ازاي اكره. شريعة ربنا بتعلمني ازاي اكره؟ طبعا بتعلمني ازاي اكره. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ما مشيتش بشريعة ربنا، ما هنا لازم امشي بشريعة ما، لازم امشي بشريعة ما. طب مش ماشي بشريعة ربنا، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم. ليه مش ماشي بشريعة ربنا؟ او ايه المقابل؟ ماشي وراء عناد قلبي، رغبتي، مشيتي، مزاجي. ولي شريعة؟ طبعا شريعة. وليدة ايه؟ وليدة قناعاتي، وليدة البيئة اللي انا بتربى فيها، وليدة السائد حواليا. طب هي كده الدنيا كده، انت بتتكلم ازاي؟ هي الدنيا كده ماشي. انا ليه قناعات خاصة؟ ده مزاجي، مزاجي كده. بقول لكم جه منين؟ جه من المجتمع اللي انا عايش فيه. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. الفساد اللي في العالم دوت ايه اللي وراه؟ شهوة الانسان. الشهوة هي اللي اوجدت هذا الفساد. فلما انا بقى اتفرج على فساد العالم ده منين؟ جاي من شهوة. طب اتحرك فيا انا الشهوة، طب ايه ماشي ورا لذتي ورا فكري ورا مزاجي؟ طب شريعة ربنا لا ده عكس ده تماما، ومن هناك الصليب تقطب متعارضين. ادي شريعة ربنا، لا انا مزاجي كده، حاجة من الاثنين، يا هازدري بكلمة الله اعطوني القفل الوجه، يا اما هحمل الصليب. لا انا هصلب بشجرة، هصلب ذاتي. فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بي، بل سلكوا وراء عنادي قلوبهم وراء البعليم التي علمهم اياها اباؤهم. سمعش وراء عناد نفسه، سمع الوصية لا. لذلك احب احنا لم ندان على وصية لم نعرفها. ربنا مش هجيب لي وصايا مجهولة، لا اللي انت عارف واللي انا عارف. طب سلكت بيه؟ لذلك علمنا اللي يعرف كتير مطالب باكتر. طب ما نعرفش يعني ابن ادم بيهرب يعني، ما نعرفش. هي فيها جانب من التقصير، ان كانت عندي الفرصة وانا ما استغلتهاش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المعرفة الروحية كنا بنتكلم فين؟ أنا بنسى الأيام وبنسى بس فاكر الموضوع. المعرفة الروحية على قد ما نعرف، على قد ما ننمو، على قد ما نزيد، على قد ما المعرفة دي تتحول فينا لسلوك. أنا على قد ما بنمو، بولس بيقول لنا إيه؟ إنه في معرفة، مش بيتكلم على عقول يا حبايب، وإلا كان يبقى الناس البسطة ما لهمش نصيب في المجد الأبدي. يعني ناس بسيطة ما بتفهمش يعني في ما على قده. لا الموضوع مش موضوع عقل وذكاء ومعرفة في المخ. تعرفون الحق والحق يحرركم. فبقى الحق مش معلومات، معلومات ما تحررش، المعلومات تولد كبرياء، تولد تضاد مقاومة. معرفة الحق تحرر. كلما أعرف، كلما أستزيد من النور الإلهي، كلما أنال مزيد من الفرح، مزيد من الحرية، مزيد من المجد، مزيد من إنعكاس نور المسيح من خلالي، هيبقى مزيد من إعلان المجد الإلهي في الأبدية. هنعكس مجد ربنا. لذلك الحياة الأبدية، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك. وكلما نعرفه كلما نزداد في المجد، كل ما نعرفه كل ما ينعكس مجده علينا. ناظرين مجد الله بوجه مكشوف، نتغير الى تلك الصوره عينيه. يعني انا دي بين قوسين كل الكلام ده، اللي بيقول لك طب خلاص يبقى احنا ما نعرفش عشان تبقى الدينون قليله، بل معانا سندان. يعني برضه عشان ما حدش يهرب من الكلام، بل سلك وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها آباؤهم. طب النتيجة آية 15، لذلك أدي كلمة ربنا وأدي عنادهم وردهم للسلوك فيها. لذلك ما أرميا بيقنعهم، يا جماعة أنتم كانش في وسطكم واحد حكيم كان يعرفكم، ما اللي بيحصل ده مكتوب في كلمة الله. لو كنتوا سمعتوا كلام ربنا، لو كنتوا حفظتوا وصية ربنا، كان ربنا حفظكم. طب انتوا ما حفظتوش، مشيتوا ورا عناد قلبكوا، سمعتوا وتعمدتوا تجاهل صوت الله. لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، ها انا ذا اطعم هذا الشعب افسنتينا. الافسنتين ده نبات مر ونبات سام. الخطيه مره وسامه، مش انت رفضت شريعتي ومشيت ورا عناد قلبك؟ انت حر، انا مش هراجعك. لكن النتيجة ايه؟ المشورة الخطيئة عمل ايه؟ ولد مرار. الخطيئة ما بينتجش منها غير المر. طب والنهاية؟ مرار سام، النهاية هلك ابدي. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفسنتين وأسقيهم ماء العلقم، ماء شديد المرارة. هنا الخطية أنتجت أفسنتين، نبات مر أدى للهلاك. الهلاك إيه؟ حياتي هتستمر زي ما هي هناك. طب ما دي بالنسبة للأشرار، طب ما دي حيل، وما احنا هنا ملذات وشهوات. لا، هناك أسقيهم ماء العلقم، أنت مخبوء في اللذة الوقتية. لا، هناك أوعى تفتكروا إنه ممارسة الخطية اللي بتدي لذة وقتية بعد فترة تتحول لمرار، أوعى تفتكروا إنه الأبدية هتبقى فيها لذات. لا، ما ده كان خداع إبليس. وممارسات الخطية مستمرة في الأبدية، مستمرة في الأبدية، هي المشكلة. بس مين قال لك ان حتى اللذة الوقتية بتاعتها مش موجودة؟ لان دي خدعة الشيطان لابونا ادم. رأت المرأة الشجرة، شجرة زي بيت الشجر، هو ورنها الشجرة دي ان هي ملذة. في الحقيقة هي ده خداع ابليس. لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ها انا ذا اطعم هذا الشعب افسنتين واسقيهم ماء العلقم. ايه تاني؟ الآية 16: وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم. معنى الحرفي أن حشتتهم في الأرض. المعنى الروحي: أبددهم في أمم لم يعرفوها. هودين عند أمم بتتعامل بقسوة بعنف، هم مش متعودين على المعاملة ديت. ولاد ربنا حملان، حملان، والمسيح مختارهم عشان هم حملان، فما يعرفوش يتعاملوا مع الذئاب، ومر عليهم جدا التواجد وسط الذئاب. انت اخترت، طب روح بقى الأمة ما تعرفش تتعامل معاه. انا لما احب اسلك بالشر ما تعرفش يا ابني، افهم، ما تعرفش، ما تتخش على نفسك. انت مش ذئب ومش هتعرف تبقى ذئب، بس انت رميت نفسك وسط ذئب، ولا هتعرف تبقى ذئب، ولا يعني مش عارف تتعامل، هتبقى تعبان. انتوا مدركين يا احبه ما هو الجحيم؟ ايه الجحيم؟ حياة زي ما في بيت الاب، حياة هنا، حياة لا تنتهي، وهنا حياة لا تنتهي. طب هنا سيد لهذه الحياة هو إله الرحمة المحبة، فمن يسود هذه المملكة؟ الرحمة والمحبة والوداعة واللطف والطهارة والتسامح والاتضاع والفرح والسلام. مملكة لها سمات الملك بتاعها. طب الجحيم مملكة، طب إيه السمات اللي فيها؟ الملك بتاعها. طب سماتها إيه؟ القسوة والظلم والاغتصاب والسحق. هأبددكم في أمم احنا ما نعرفهاش حبايبي. احنا مهما يعني قصت علينا يد ابليس بسماح من الله، والشيطان قد طلب ان يغرب لكم في الحنطه، فبسماح تحت مظله عنايه الهيه، تحت ضابط بوقته وبمقدار. لا، تخيل انسان يسلم لهذا السيد القاسي، يا نهار ابيض. وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا أبائهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. ما سمعوش كلامي، هيبددوا الأمة ما يعرفوهاش، أمة بابل ما يعرفوا أسلوبها ولا كلامها ولا شعب غريب. تخيلوا نفسية يوسف وهو عايش وسط العبيد. طب على كده دي مش تربيته، دي مش طباعه، دي مش سلوكه. ابن عز، لا عبزه وسط عبيد، لا عارف يتعامل معاهم ولا عارف يهرب منهم. دخلت في الحديد نفسه. لا، مش بس كده، مش هأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا أبائهم، أطلق وراءهم السيف حتى أفنيه. بيبقوا موجودين في السبي وسط الأمة الغريبة ديت، والسيف وراهم، مفيش أمان، مفيش حماية، مفيش راحة، مفيش سلام. هذه الإنذارات يا أحبة ربنا حذر منها في سفر التثنية بالنص. عشان كده قال لهم الشريعة التي جعلتها أمامهم، ما تقولش ما كنتش عارف، لا يا حبيبي، احنا في مهد الشيء طلعنا أصفار الشريعة، وفي أصفار الشريعة سفر التثنية الإصحاح 29 من الآية 22 للآية 28 بالنص. لو سبت ربنا وعبدت الأصنام حريق هياكل عشب، هستأصلكم من الأرض وتذهبوا الأرض غريب. يعني ربنا مش هيحكمنا بقانون مجهول بالنسبة لنا اللي في الشريعة. الخلاصة إرميا بيقنع الشعب بعدالة ربنا، اللي انتوا فيه ده انتوا اللي جبتوه لنفسيكم. بعد ما أقنعهم إن هم السبب فيما أصابهم وبدأ الشعب يحصد النتيجة، كل ده لسه ما حصلش، يعني خلوا بالكم الحتة دي ما تغربش عن ذهننا، لأنه لو حصل يعني انت هي ناقصة، ما احنا متوجعين. لا، لما توجعنا بقى وتوبنا هنشوف شفر حزقيال بقى في النص الثاني، مجد مملكة المسيح وهيكل المسيح من دي بيشكح. لكن احنا النهاردة بس انا مش بقول لكم الكلام دوت يعني ضرب في الميت حرام، لا، ما احنا لسه ما رحناش السابي، لسه الفرصة متاحة، لانه في السابي هيبقى في كلام تاني خلاص ما اتكسر. طب يديله ايه؟ يديله هجا. فالنوع بعد ما اقنعهم بعدالة ربنا وبانه اللي حصل وسبب، فشاف الحال اللي فيه الشعب فبيبكي. لم يكتفي إرميا بأنه يرثي الشعب، بل استدعى النادي بات عشان يرثينا معه الشعب. ما اكتفاش أنه يقعد يعيط عليهم، قال احنا نجيب ناس تعيط عليكم. بصوا الآية 17، هكذا قال رب الجنود تأملوا، هكذا قال رب الجنود تأملوا. وقفوا يا ناس، يا شعب الله، وقفوا، راجعوا نفسكم، ما تخلوش يعني دوامة الحياة تسرقنا. وقف، اسأل نفسك انت فين وانا رايح فين وانا جاي منين. تأملوا، راجع انا اتصرفت ازاي وعملت ازاي، مشيت ازاي، طب ده صح اكمل ولا لا المفروض ان انا ارجع. راجع نفسك، تأملوا. يقولوا عن ارسطو فيلسوف، كان منهجه في تعليم التلاميذ الأسئلة، إنه عايز يدرب التلامذة بتوعه إن كل ما تشوف حاجة فكر فيها، اتأمل، افهم ليه والسبب وراح فين وجاية منين والصح والغلط. المعنى من الحياة صعب، أصعب يعني عامة الناس يخطط على ما تتبع الدنيا ماشي، ما تمشي لما الناس ماشي. بس في الحقيقة المفروض شعب ربنا ما بقاش كده. يعني مثلا أرسطو كان يجيب تلامذته ومثلا يقول له اوصف لي الكرسي، يقول له له أربع رجلين، يقول له مثلا طب ما الحمار له أربع رجلين يبقى ينفع نقول على الحمار كرسي؟ لا. طب اوصف لي الكرسي أربع رجلين معمولين من الخشب عشان يهرب من حتة الحمار. قال له طب ما هو المكتب أربع رجلين معمولين من خشب، أربع رجلين معمولين من خشب نقعد عليها. طب ما هي الكنبة ليها أربع رجلين معمولين من خشب، ما إزاي ده عم تتخلقنا تأشيط مني، ما هو هو كده. لا، النوع ده من الحياة صعب، بس في الحقيقة عايز يعلم ولاده إنه ما تاخدش الأمور على بساطة. طب ده ما ده 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 هو يعني المفروض شعب ربنا يبقى كده، مش هي كده. وده ما اسمعش ان واحد بيعقد عيشه، هي صعبه بس هي امال احنا عايشين ليه؟ احنا كده ايام بتمر ودنيا بتمر وايام بتمر وخلاص وخلصت. لا يا عزيزي، وقف راجع نفسك، انا بعمل ايه وبقول ايه وبتصرف ازاي وعشت ازاي ولو اكمل ازاي وايه الصح وايه الغلط واللي بيحصل ده يتفق مع كلام ربنا ولا ما يتفقش. تأملوا، هكذا قال رب الجنود تأملوا، ادعوا النادباتي فيأتينا. الكبار فينا يعرفوا الندبات. الصغيرين يمكن ما يسمعوها بس، لكن شفتوهم وسمعتوهم يجوا في الجنازة شوية ستات كده ايه يتأجروا يعني يكبوا بفلوس، دي شغلته اسمها الندابة، دي تيجي ايه تحيي الجنازة. تسخن الجنازة. وتسخنها ازاي؟ تقول كلمات سجع. طبعا انا ما عيب ان اقول لكم يعني، بس انا في وديني يعني انا شفت ده وسمعته وعرف، بس كسف ان انا اقول دوت قدامكم يعني. هي تروح قايله كلام في سجع كده. فطبعا الناس قاعده ساكته وتطلع لها كده بحته سجع سخنت الدنيا كل ما يهدوا. ربنا بيقول لهم هكذا قال رب الجنود تأملوا ادعوا الندبات فيأتينا. لا ما تجيبوش اي ندبات، ارسلوا الى الحكيمات فيقبلنا. هاتوا بقى ندبات ايه بقى؟ شطار في الشغل. في ندابة مش شطرة ما تعرفش تسخنها قوي، وفي ندابة تانية بقى ايه متمرس عندها خبرة تعرف يعني ايه تقول الكلام اللي يوجع. ربنا بيقول لهم هاتوا هاتوا هاتوا، مش كفاية أرمي انك تبكي عليهم، هاتوا ندبات. ما بقول لكم الجنازة سكت، طب دول يجوا ايه يسخنوا الناس. قالوا الشغب في حال بلادة، بكاءك يا إرميا مش مكفي، هات لهم ندبات علشان يحركوا قلبهم. هكذا قال رب الجنود تأملوا ادعوا النادبات فيأتينا وأرسلوا إلى الحاكمات فيقبلنا. قبل ما اكمل يعني الندبات دول هيجوا يعملوا ايه في شعب اسرائيل، يعني عايز اقف اخد منها درس اللي انا تفتكر ان احنا قاعدين نعدد يعني. المعنى الروحي بنقول راجعوا نفسيكم، مش عارفين تراجعوا نفسيكم، هاتوا ناس يعلموكوا ازاي تبكوا، يحركوا مشاعركم، يطيبوكوا، وهاتوا الحكم فيهم. بمعنى أبص مثلا لواحد زي أرسانوس معلم أولاد الملوك، كل يوم يقعد مع نفسه يا أرساني أذكر ما خرجت من أجله. دول ده يعلمني المراجعة، أراجع نفسي كل شوية، أسأل نفسي أنا مش صح ولا مش غلط، هي دي البداية اللي أنا بديتها ولا الدنيا اتلخبطت. أشوف واحد مثلا تاني زي الأنبا بشوي مثلا، أنا بشاور هو لسه صورته ما تحطتش يعني بس عشان جاية يعني، بس لما ربنا يسهل صورته موجودة الراجل. فالأنبا بشوي كان يقول كده يا أولادي أنا ما بحركش أشياء إلا لما تأكد إن دي مشيئة ربنا. يا دول يحركوا قلبنا، إيه ده إحنا الفكرة اللي بتطق في دماغنا عارفين يعني تطق. تيجي كده تيجي حاجة كده اروح جري ورا يا عم اهدى يا اخويا اهدى اقعد ارسى شويه فكر الحاجه دي صح ولا تتعب ولا ما تتعبش. لا الان بيقول لك انا ما حركش اشياء الا لما اتاكد ان هي مشيت ربنا. واحد تاني من القديسين قال كل ما اشوف غلطه عامل زي العروس لابسه ثوب الفرح فتوسخ يا نهار يا نهار، قاعده تبكي عشان بدموعها. طبعا على مستوى الروح بقى سياد العرس واحنا عروسة المسيح، واللي بيلطخ الثوب الخطية يكتشف خطية يبكي يعمل ايه بيغسل الثوب ده ثوب العرس. هات الندبات دول يعلمونا ازاي نراجع نفسينا، ازاي نتوب، ازاي نبكي على خطايانا، ما احنا مشاعرنا تحجرت بالظبط زي اسرائيل. ادينا قلنا لهم يا ارميا، ولكن انت بتعيط عليهم لا مش كفايه، هات لهم ندبات. هكذا قال رب الجنود تأملوا ادعوا النادبات فيأتينا وارسلوا الى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعنا علينا مرثاتا. يجوا يسمعونا بقى الايه اللي بقول لكم الندبه دي تقول كلام وزن سجع. طب لما يقول الكلام دوت فتزرف اعيننا دموعا وتفيض اكفاننا ماء. طبعا على مستوى الجنازة مفهومة بقى، على مستوى الروح احنا عنينا نشفت، احنا عنينا نشفت ما بنعرفش نبكي خلاص. طب هاتوا القديسين دول، انظروا إلى نهاية سيرتهم، تأملوا حياتهم، تأملوا أقوالهم، إيه ده إيه اللي إحنا فيه دوت. دول يحركوا قلبنا، لأن مشاعرنا نشفت. حبيبي يعني بصدق يعني النهارده الإنسان يعني ممكن يتفرج على فيلم وابكي، ماشي مش هنكر مشاعر الإنسان، بس الفيلم بيبكيني، ومسيح اللي مصلوب على الصليب اللي بيصرخ اللي بينادي بيقول أنا عطشان، مش محرك قلبي بيقول إن أنا أصل إنسان عاطفي. عاطفي فين يا عم؟ أنت تمشي ورا الشهوة واش مرة الدوافع النفسية. يا ريتنا نكون عاطفيين بالحق. ما يعرفش يعيش مع ربنا الإنسان العاطفي، فعلا بس العاطفة تروح صح. شو جرت شافك كده الواحد يشوف منظر يعني ايه مش شافها يعني؟ طب والانسان اللي انا بظلمه دوت، واللي انا بجرحه، واللي انا بهينه، واللي انا بدوس عليه، دي مش 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 وجع قلبي؟ الوجع قلبي بقى مش عارف حيوان او بتاع، مش ضد بقى قصدك يرى نفس بهيمته، بس يعني هو عشان عايش مع ربنا فبقى بيعطف على الخليقه، مش مفيش ربنا ومجرد شفقه نفسيه والانسان ينخدع في نفسه لو قصدنا حنين اصلا طيب اصلا اي حاجه بتخليني اعيط، ده الخيبه دي سوري يعني. بقى المشاعر دي في الروحيات مش محركاني، ومحركاني بس في امور الارض، وبظن ان انا انسان عاطفي. احنا قلبنا ناشف، احنا ما بناش عارفين نبكي. هاتوا القديسين دول انظروا لحياتهم، انظروا لسلوكهم، انظروا لاقوالهم، يمكن تدوب قلبكم شويه. صرت مثل زق في جليد. الزق ده المفروض لما تتحط جوه حاجه يتمدد، لا انا زق جوه جليد، خلاص اتجمدت، بقيت متبلد المشاعر. صرت مثل زق في جليد. لا احنا عايزين نادي بهات يسخنوا الجليد اللي في قلوبنا ده، يحركوا قلبنا شويه تجاه ربنا وتجاه التوبه وتجاه اخواتنا. هكذا قال رب الجنود، تأملوا ادعوا النادبات فيأتينا ويرسلوا إلى الحاكمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعنا علينا مرثاة فتزرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. يكمل الآية 19، لأن صوت رثاية سمع في صهيون. جهوا من النادبات والصوت بقى إيه؟ صوت الحيان يعني، على رأي ما يعني كانت تتي تقول يعني صوت حيان، لأن صوت رثاية سمع في صهيون. أقف هنا بين قوسين حبايب، صهيون ديت المدينة اللي كان يسمع فيها صوت التسبيح، صوت الفرح، صوت التهليل، وقت ما تعدي في أي وقت على مدار اليوم. لويين قاعدين في الهيكل، نظم داود خدمتهم قبل الهيكل ما يبني، عمل 15 فرقة للوية، كل فرقة تروح تقعد لها فترة في الهيكل ترتل وتمشي الفرقة، لأنه اللويين كانوا منتشرين في كل بقاع إسرائيل. تيجي الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة، فرقة أبية دي الفرقة نمرة 9 اللي هو كان فيها زكريا أبو يوحنا المعمدان، موجودة في سفر الأخبار ودرسنا لما درسنا سفر الأخبار. فتعدي في أي وقت. صوت التهليل سمع في مساكن الأبرار، خد وهد ربنا، وقت ما تعدي تلاقي في صوت فرح. لا لا للأسف النهارده صوت رثاية سمع في صهيون. ليه؟ قال لك ما فيش حاجة تحزن إلا الخطية. حبيب يعني أولا دي كلمة ذهبية الفم، ما فيش حاجة تسبب الحزن إلا الخطية. طب ما فيش صوت تسبيح وفي خطية؟ صوت رثاية سمع في صهيون. كيف أهلكنا النتبات بقى جايين بقى اللي جرالنا وكنا وبهين خزينة جدا لأننا تركنا الأرض. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا مش عارفين ندافع على نفسينا ودافعين ندافع على أرضنا، ده احنا مش رجالة زمان يعني. ايه يعني قصدي ايه؟ قد النتبات جايين بقى يقولوا الشغل بتاعهم، يقولوا ان احنا كيف اهلكنا خزينة، ايه الخزي اللي احنا فيه؟ مش قادرين ندافع عن نفسنا، مش قادرين ندافع عن ارضنا. بس في الحقيقة يعني مش احنا اللي تركنا الارض، الأرض هي اللي إيه ووفظتنا. يعني إيه هنا النتيبات بيقول خزينة لأننا تركنا الأرض، في الحقيقة مش إحنا اللي تركناها، الأرض هي اللي طردتنا. لأن نفس الكلام ده قالهم ربنا في سفر اللاويين الإصحاح 18 إلى 28، قال لهم أنتم سكنتوا في أرض كان فيها سكان، عارفين إيه اللي حصل؟ الأرض لفظت السكان بتوعها اللي هم سكان كنعان بسبب عبادة الأصنام. لاويين 18 إلى 28، فبقى بيحذرهم بقى ربنا، فلا تقذفكم الأرض بتنجسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. انتوا تركتوا الارض، مش انتوا تركتوها، الارض هي اللي كرشتكم، الارض مش طايقاكم، مش مستحمله النجاسه بتاعتكم. فبيراجع يعني الندبات، انتوا بتقولوا تركنا، لا مش احنا تركنا، لانهم هدموا مساكننا. لا انتوا شايفين بابل هو اللي عمل كده، في الحقيقه لا. يعني حتى الندبات لما جيهم يعني رؤيتهم مش دقيقه، لا احنا تركنا الارض، لا الارض هي اللي كرشتنا، ولا بابل هي اللي هدمت مساكننا. امال مين اللي هدم بيوتنا؟ ربنا. هو بابل دي اقوى من ربنا؟ طب بابل قويت علينا ليه؟ مصر ربنا سابنا، احنا تركنا الارض ولا هم هدموا مساكننا، دي الارض هي اللي لفظتنا وربنا هو اللي جاب القضاء ده علينا. طب اخد المعنى الروحي، لانهم هدموا مساكننا، نحذر لئلا تهدم مساكننا التي فين؟ في السماء. احذر عدو الخير، ما فيش حاجة شغل غير ان يهد المسكن، اسمك مكتوب، احذر لئلا يمحى ليك مسكن، احذر لئلا يتهدم. قريت قصة، احنا اتفقنا عندنا 365 قصة لغاية ما خلص الكتاب. قريت قصة لطيفة، يعني رجل غني طلع السماء، فالملك بيفرجه، جاب له حتة كشك كده وقال له ده مكانك. فبيلف لقى ايه؟ مباني عظيمة وقصور. قال له طب انا عندي فلوس، عايز انا الكشك بتاعي ده مش عاجبني، انا عايز ابني هنا ليا قصر زي القصور ديت. قال له لا، القصور دي ما بتبناش بالفلوس بتاعتك، فلوس دي ما بنتعاملش بيها هنا. قال له امال كيف تبنى هذه القصور؟ قال له دي بنوها باعمال الخير اللي عملوها في الارض، هي دي مواد البنى اللي احنا بنبني بيها. حتى متى فنيتم يقبلونكم في المظال الابدي. اعمل لنفسي بيت، اعمل نفسك بيت. بتعمل ازاي؟ اعمال الطيبه اللي الانسان بيعملها، اعمال الرحمه، تعمل ايه؟ تبني لنفسي بيت هناك. في ناس بتبني قش، وناس بتبني خشب، وناس بتبني ذهب، وناس بتبني فضه. النار يوم الدينونة هتمتحن عمل كل واحد. انت تعبت في الارض، عملت، بس سؤال، انت عملت قش لا تحرق، عملت خشب، عملت ذهب، عملت فضه؟ لان صوت رثاية سمع في صهيون، كيف اهلكنا خزينة جدا لاننا تركنا الارض لانهم هدموا مساكننا. فارميا بيراجع الندبات دول قولهم تعالوا، انتم شايفين تنتبهوا في الايه 20، بل اسمعنا ايتها النساء كلمة الرب. النساء هنا ممكن يكونوا النساء الندبات، وممكن يكونوا النساء مملكة يهوذا. ايه هو نساء الندبات؟ بيقول لهم ايه؟ انتوا جايين تقولوا انه احنا تركنا الارض وبابل هدمت مساكن. لا لا لا، كلامكم ده غلط. لتقبل اذانكم كلمة فمه. لا، اعرفوا ازاي تندبوا صح. وعلمنا بناتكن الرثاء والمرأة صاحبتها الندب. انتوا بتقولوا ده غلط. انتوا بتقولوا تركنا الارض، لا عرفناش ندافع عنها، لا دي الارض هي اللي كرشتكم. فبيراجع الستات الندبات، قالوا لا اسمعوا كلمة ربنا، افهموا اللي بيحصل، انتوا بتندبوا غلط. ده لو بيكلم الستات الندبات، انه قالوا اسباب خاطئة وراء ما حدث. طب يصحح ازاي؟ قالوا اسمعوا كلمة ربنا عشان تعرفوا اللي حصل ده حصل ليه، انتوا بتندبوا غلط. طب انه بيكلم النساء بقى اللي في المملكة، بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب. ولتقبل أذانكن كلمة فمه وعلمنا بناتكن الرثاية. ليها أكثر من معنى. المعنى الأولاني، يا ستات يلي في مملكة يهوذا اسمعوا كلمة ربنا بيقول لكم، مش كفاية ان انتوا تندبوا، لا، علموا كمان بناتكم الندب. ليه؟ قال لهم الصديقة مش هتبقى في ايامكم بس، الصديقة مستمرة كمان في الايه؟ في جيل عيالكم، فانتوا بتبكوا وعلموا عيالكم كمان يبكوا ويلطموا، لانه مدة السبي ايه؟ هتطول. هو تفتكر يعني الجيل بتاعكم بس ولا هيروح يعيط ويجي؟ لا، سلموا الوظيفة دي لإيه؟ لعيالكم. ده معنى. المعنى الثاني، بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل أذانكن كلمة فمه. ربنا بيقول لكم إيه؟ علمنا بناتكن الرثاية. من قطر الجنازات الندبات مش هيكاف، علموا عيالكم ازاي يندبوا، لانه في جنازات كتيره هتبقى في المملكه، فمطلوب اعلان وظائف. مطلوب ندبات. ليه؟ ما هو الجنازات يعني موتى كثره هيبقوا في البلد، مش هتلاقوا ستات تيجي تندب. علموا عيالكم. طبعا بيوري يعني اتساع رقعه الماساه وامتدادها. المعنى الأول امتدادها، انتوا تبقوا علموا الجيل الجاي انه يبكي لأن الحكاية مستمرة، أو اتساعها انه محتاجين ندبات فعلموا عيالكم. مش هتعرفوا تجيبوا ستات يندبوا، مفيش. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل أذانكن كلمة فمه وعلمنا بناتكن الرثاية. المعنى الثالث، المفروض الرب بتعلم بنتها طفلة كده صغيرة اللعب والضحك وتعمل لها عروسة، خلاص أفراح الطفولة انتهت، عيالكم هيبقوا عايشين في مأساة. دليل عمق الأزمة إنه حتى الأطفال هيفقدوا روح المرح. على أنهار بابل هناك بكينا عندما تذكرنا. إيه العيال هتفرح؟ تفرح يا بيت، ابتديتوا أيامكم أيام سقوط. ده إحنا زمان كان عندنا هيكل وكان في تسبيح وكان في ذبيحة وكان، اتحررنا من كل دوت. فحتى الأطفال مش هتعيش فرحة الطفولة وبرائتها وبساطتها، لا، حتى العيال الصغار هيتعلموا النوح والبكر. مصيبة. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل أذانكن كلمة فمه. ده ربنا اللي بيقول لكم كده. إيه؟ علمنا بناتكن الرثاية. طب سؤال، يعني اشمعنى الستات يعني؟ يعني ليه ما قالش للرجالة يعني؟ نمرة واحد، يعني أخذ المعنى اللي هما الاثنين حلوين يعني الصف الشمال ده هينبسط يعني، بس هما الاثنين حلوين. المعنى الاولاني الحلو انه المفروض الرجاله هم اللي يسمعوا كلمه ربنا ويعلمنا نساءهن. للاسف الرجاله ما بتسمع. طب اسمعوا انتم. بل اسمعنا ايتها النساء. واللطيف يا احبه، يعني ده واقع، انه لما نتامل في حياه ربنا يسوع، يعني النساء تعلقنا بيه بشكل فائق. ما سمعناش ان ست خانته، لكن سمعنا ان الرجال خانوه. عند الصليب الأكترية كانت ايه؟ كانت نساء. في زيارة القبر مش الأكترية، ده ما فيش رجال. يعني مشهد مرعب، صبح جدا والظلام باقي وطالعين برا اسوار المدينة ورايحين المدافن. ده في ناس لغاية النهاردة تخاف تمشي من جنب كنيسة مارك القديس الشاطبي، تقول لك عشان بيطلعوا. طبعا لو بيطلعوا ولا بيدخلوا بس يعني. فما بالكم بقى ستات ماشيين في القبور؟ ايه ده؟ فهي يعني احد الاباء يعني تامل فيها انه المراه يعني بداخلها احساس قوي انه انا سبب السقوط. مش بنعشي ادم بس، يعني الغوايه آدم لم يغوى لكن حواء أغويت فسقطت في التعدي. فلما جه من نسلها المسيح بقت هي، مش عايز أقول أكثر أو أقل يعني عشان أبقى دقيق في كلامي، بقى تعلقها بالمسيح نبأ من إحساس إنه ده اللي رفع عننا، خصوصا كنساء الدينونة، إنه بسببنا. مش بقى في الراجل بس، يعني ده معنى. المعنى الثاني للنساء، لأن النساء أكثر تألما من المأساة من الرجالة، مش بس عشان طبيعة المرأة، لا، لأنه الست يا إما جوزها مات في الحرب، ما إحنا بنندب لأنه بابل موتتنا، فما فيش ست، يا إما جوزها مات في الحرب، يا إما أخوها مات في الحرب، يا إما ابنها مات في الحرب، بتعتصر قلبه من المأساة هم الستات، فهم الضحايا الأكثر كنتائج للحرب يعني بالنسبة للمجتمع اللي طبعا النهاردة البنات بتحارب والدنيا هايصة، فيعني إيه؟ لكن يعني بل معنى اللي إرميا عايز يوصله، بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل أذاني كنا كلمة فمه، علمنا بناتي كنا الرثاية والمرأة صاحبتها الندب. لذلك هنسمع إرميا قدام شوية يقول رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزل، فأتلى أطفال بيت لحم، ليس فقط لأنه كان قبر رحيل في بيت لحم حيث قتلت الأطفال، مش بس السبب الجغرافي، لكن رحيل أكثر تأثرا من المأساة من الرجال. طبعا ما بتجهلش برضه عشان ما حدش ياخدها كتفسير، انه التفسير لانه قبر رحيل في المكان اللي اتقتلت فيه قبر بتطلعها، لكن انا باخد المعنى او التامل اللي يفهم من اشمعنى رحيل اللي بتبكي. يعني يوسف مشهد الموت مشهد صعب، من اكثر الاجزاء يعني مؤلمه في المرثاه بتاعه ارميا. يوم في الآية 21، وفي العبري شاعر رائع البيت دوت أو الآية ديت، يعني يقول أن الموت طمع إلى كوانا دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات. لأن الموت طمع إلى كوانا، الكوى اللي هي شبابيك، يعني بيصور هجوم بابل وإزاي حتموت يهوذا، فبيقول كأن الموت كده زي لص تسلق من الشبابيك ودخل إلى قصورنا. طب إيش معنى القصور؟ يعني عايز أقول إن الموت مش هيقتصر على من يسكن الأكواخ، لا، حتى اللي ساكنين القصور مش عارفوا يحموا نفسهم من بابل، لأن الموت طلع إلى كوانا خلاص داخل من الشبابيك، دخل قصورنا، الموت جاب الفقير وجاب الغني ليقطع الأطفال في خارج والشبان في الساحات، حيموت الكبير وحيموت الصغير. يوسف الموت بوجهه القبيح ازاي يقتحم حياة الإنسان كبيرا كان أم صغيرا. وعظة حلوة دي تنفع في أي جنازة، جنازة الجاية يعرفوا أنها وعظة. لا يا دي هي وعظة الجنازة اللي جاية، شو بقى هتبقى رزق مين؟ ممكن تبقى رزق أنا وعد يوعظها. لأن الموت طلع إلى كوانا، أخذ المعنى الروحي بقى بتاعها، أخذ المعنى الروحي بتاعها، لأن الموت طلع إلى كوانا دخل قصورنا، الكوى هي الحواس، الموت بيدخل لنا من خلال الحواس فيميت القلب، لأن الموت طلع إلى كوانا دخل قصورنا، الموت يجيني من العين، من نظر ليشتهي زنا في قلبه مات، ممكن يكون من السمع كلام مش حلو، من لمس، يعني الحواس، الحواس هي المداخل اللي الموت بيدخل منها عشان يميت القلب، لأن الموت طلع إلى كوانا دخل قصورنا. طب إيه الحل؟ الحل نعمل زي دانيال. يقول دانيال صاح السادس، كان طبعا حرفيا كان داريوس أصدر أمر إنه محدش يطلب من حد غير منه، لكن يقول بقى دانيال انه كواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم. اللي يحمي القوة بتاعتنا من دخول الموت ان احنا نفتح القوة بتاعتنا على ايه؟ على أورشليم. نفتح القوة بتاعتنا على، خلي العينين تشبع، خلي العينين تشبع من مناظر القديسين. الواحد لما يبص لبنت أو لامرأة أشوف العذر، فتتقدس العين، تتقدس بلمس رفات وأجساد القديسين. أروح ألمس رفات ست دميانة بفكر في إيه؟ يعني مش ممكن يعني ده، فتبتدي القوة تنفتح. عشان كده الطقس في الكنيسة حلو، مشبع لقوة النفس، يشبع العينين ويشبع الودان ويشبع الإيد، أدخل ألمس صور أيقونات وبس تشعر كده ان انا بلبس الايقونه وببص انا باخد بركه. بالحق كده معتبر، يقولوا ترتيلة للأطفال بتاعت حمل الأيقونات ديت، مش عارف يعني اسمها حمل الولاد في قداس الأطفال، ترميمة حلوة يعني. المهم يعني بصوا خطورة فتح الحواس، لأن الموت طلع إلى كواننا، دخل كثورنا ليقطع الأطفال في الخارج. لما سيب الحواس مفتوحة يعمل إيه الموت لما يدخل؟ يقطع الأطفال في الخارج، الأطفال لسه صغيرين، يعني يبتدي يميت الرغبات الروحية، الاشتياقات اللي لسه في الخارج، لسه ما دخلتش جوه. سمعت كده عن فضيلة، سمعت كلمة روحية، دي بر عايز بقى أخدها وألهج فيها وتدخل جوه، لا، لما أسيب الحواس بتاعتي الاشتياقات اللي لسه مولودة في الخارج ديت ماتت. ليقطع الأطفال في الخارج والشبان في الساحات. الشبان دول يقول عنهم القديس يوحنا في رسالته: أكتب إليكم أيها الأحداث الشباب الصغير لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم، ده سر قوتكم. طب الشبان دول رغم أن ليهم هذه القوة، لكن إن تركوا القوة بتاعتهم مفتوحة هتميت النعمة اللي بداخلهم. فما يجيش واحد لا الصنع ما يهمنيش، الصنع قوي اصلا، انا سن كبير اصلا، لا. حتى الاقوياء ان ما صنعوش القوى هيدخل الموت برضه، لان الموت طلع الى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الاطفال في الخارج والشبان في الساحات. يكمل الايه 22: تكلم هكذا يقول الرب. روح قل له يا ارميا انه في مجيء الموت بيكمل وصف المشهد، مش بس دخل الى قصورنا، لا حتى اللي في الحقول تسقط جثة الانسان كدمة على وجه الحقل. الموت هيصيب الناس الاغنياء او الناس اللي دخلوا القصور، وايضا الناس اللي فين الفقر. يعني بابل هتيجي مش هترحم حد. تكلم هكذا يقول الرب وتسقط جثة الانسان كدمة على وجه الحقل. بيصور بقى يعني ازاي الموت هيبقى سهل على جنود بابل، وازاي هيبقى اسهل حاجه عندهم ان يدبحوا في اسرائيل. مشهد مؤثر قوي. تسقط جثه الانسان كدمه على وجه الحقل. عارفين البهيمه لما تنزل الروث بتاعها ما ايه نزلت يعني زي ما الروث بينزل من البهيمه بسلس كده معرفش اللي بتوع الطب البيطري هم اللي يعرفوا يعني هل البهيمة ممكن يجي لها امساك؟ ما اعتقدش، انا بحس البهيمات يعني تلاقي الحاجه نازله لحديها. فهو بيصور يعني صوره الموت، الجثث هتقع زي الروس ما بينزل، تسقط جثه الانسان كدمه على وجه الحقل وققبه وراء الحاصد. بابل هتيجي تحصد حياتكم زي بساطه ما الفلاح يمسك صنبوله كده وايه؟ ويقطع فيها. يعني بابل هتيجي هتميت بلا رحمه وبمنتهى السهوله، مش هتصعبوا عليهم. تكلم هكذا يقول الرب تسقط جثه الانسان كدمنه على وجه الحقل وكقبه وراء الحصد وليس من يجمع. مفيش حد هيمسك الجثث دي وايه؟ ويدفنها، هتترمي في الارض. حد بيهتم اللي لما البهيمه تنزل الروث بتاعها يروح يداري الروث؟ سيبه ده سمات في الارض. حتى بيهتم لما الحاصد يجمع سنابل تقع حبيتين ثلاثه يلمهم؟ سيبوا اللي بيقع. عايز اقول لهم كده هتيجي بابل تموت فيكم وجثثكم هتبقى ايه؟ مرميه كده بدون دفن. تخيلوا بقى امام صعوبه هذا المشهد. قال له ارميا مش كفايه انت تعيط، هات ندباتي يعيطوا معاك. وريهم الموت هيقتل بره ويقتل جوه، يقتل الغني ويقتل الفقير، هيقتل الشبان ويقتل الاطفال. تخيلوا لما ارميا بيقول لهم الكلام دوت، الشعب بيرد يقول له ايه؟ ليه كل دوت؟ ده احنا نملك حكمه ونملك قوه ونملك غنى كفيل انه يحمينا من بابل. ده اللي انت بتقوله دوت. تخيلوا ده رد الشعب. بصوا الايه 23: هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمتي. هم لما سمعوا ارميا ايه انت بتقوله ده؟ ده احنا عندنا حنكه سياسيه مش يغلب بها بابل، ده احنا نروح نتحالف مع مصر. ايه انت بتقوله ده؟ انت بتقول بابل كده هتيجي تحصد فينا وتموت فينا؟ ده احنا أنا جدعان أوي. أنا هنروح نعمل تحالف مع بابل مع مصر. نمرة اتنين، لا يفتخرن الجبار بجبروتي. قال لي أنت بتقول إحنا عندنا جيش. ربنا قال لهم لا تفتخروا بشطارتكم، ولا تفتخروا تفتكروا إن الجيش بتاعكم هينجيكم من إيد بابل. ولا يفتخر الغني بغنيه، احنا معنا فلوس واقتصاد البلد ونقدر نقف قدام لا 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 لا. يعني ما بيحذرهم، هم بيتكلوا على دعامات كاذبة انها تحميهم. ربنا يقول لهم لا، ما تفتخروش بيه، مش انا هديكم الامانة. ده المعنى اللي عايز يقوله ارميا. طب نتأمل فيها. هكذا قال الرب، لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. فيما ارميا بيدعوهم للانكسار قدام ربنا، اندبوا عيطوا، احنا في حال خزي وعار. هم بايه؟ بيفتخروا. بصوا رد فعل الشعب على كلام ارميا. ارميا بيقول يا جماعه عيطوا ابكوا، قالوا احنا يبقى عوض دعوة ارميا للانكسار احنا بن ايه؟ بنفتخر. عوض دعوة ارميا للتوبة عشان نلتجئ لله فيحمينا، لا احنا عندنا اللي يحمينا، احنا نروح ربنا ليه؟ احنا نقدر نحمي نفسينا بحكمتنا وبجيشنا وبفلوسنا. يا جماعة روحوا ربنا يحميكم من بابل، لا نروح ربنا ليه؟ احنا نعرف نحمي نفسينا كويس. فيما ارميا يدعوهم الى الاعتراف ان احنا غلطنا، احنا غلطنا في حق ربنا. لا، هم التمسوا نفسهم الاعذار، يعني لازم كده. ايه انت بتقول وتقول نروح ربنا؟ ايه ده العقل والحكمه والسياسه والحنكه تقول لك اتحالف مع الشعوب؟ احنا لما نعبد اصنام الامم يتحالفوا معنا. يعني بمعنى ان فيما كلمه الله تدعونا للتوبه عوض الانكسار احنا بنفتخر، عوض التوبه لننال حمايه الله احنا بندعي ان احنا قادرين ان احنا نحمي نفسنا، عوض ان احنا نعترف ان احنا اخطأنا احنا بنلتمس نفسنا الاعذار. لازم كده، هي الدنيا كده. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ده ما ينفعش، الدنيا عايزه كده. شوفوا يعني مش راضين يعترفوا، مش راضين ينكسروا، مش راضين يتوبوا. دائما ما يبرر الانسان نفسه. طب الكلام ليه بقى؟ طبعا ليه يا حبايب؟ هكذا قال الرب، لا يفتخرن الحكيم بحكمته. واحد خد له شهاده يقول لك اصل انا مش عارف معايا شهادتي، ولا يفتخر الجبار بجبروته، واحد تاني بقى عضلات، ولا يفتخر الغني بغناه، واحد تاني بيفتخر بالفلوس. عطايا ربنا سواء كانت حكمه سواء كانت قوه سواء كانت فلوس ليست للافتخار، دي خدمه ربنا. انا بفتخر ان انا مش عارف عندي شهاده، لا شهاده عشان تخدم بيها اخواتك. انا بفتخر ان انا مثلا زي استير جميله وحلوه دي عشان تخدم بيها شعبك يا استير، دي مش عشان تتكبر على اخواتك، عشان تحس ان انت افضل من الاخرين. انا معايا غنى وفلوس عشان تساعد من له احتياج. يبقى عطايا ربنا لينا حبايب ليست للافتخار بل للخدمه. ده الدرس الاول لينا. الدرس الثاني، عطايا ربنا لينا من حكمه ومن قوه ومن غنى مش هتحمينا من الدينونه، بالعكس دي هتبقى سبب دينونه علينا. انا اديتك وانت اسأت استخدام العطيه. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، انت بتفرح بالحكمه وبالقوه وبالغنى، مش تملي الحكمه بتنجح، ومش تملي القوه بتنجح، ومش تملي الغنى بينجح. لما كنا بندرس سفر الجامعه يقول السعي ليس للخفيف، ولا الحرب للاقوياء، ولا الخبز للحكماء. شفنا حكماء وخذوا، اخي توفل كان حكيم لكن خزي. شفنا اقوياء ضعف غلبوهم، زي ما مثلا داوود هاود جليات، هاود جليات نجته لا ما نجتوش. شفنا ايضا غنى ما نفعش صاحبه، يا غبي هذه التي اعددتها لمن تكون. فربنا بيقول لا تفتخر بحكمتك، ولا تفتخر بقوتك، ولا تفتخر بغناك، لان كل ده ممكن يخزى. فاكرين يوناثان ابن شاول؟ يوناثان هو وحامل سلاحه وجيش الفلسطينيين قدامه. طب ده هم كتير واحنا؟ قال له يا ابني ليس عند الله مانع ان يخلص بالقليل او بالكتير. الموضوع مش موضوع هو، لا بالقوه ولا بالقدره بل بروحي أنا بقول حتى الحكيم ياما حكمته تخزي وما ويجي في الموقف يتصرف بمنتهى الغباء، ياما قوي قوته خزلته، ياما غنى ماله خزان. فرعون غني، طب لك الفلوس تشق في البحر طريقها، ما طب ما فرعون ما شقتش في البحر ده مع الفقران الثاني موسى شقت الطريق. يعني عايز الانسان انت بتشتغل بايه؟ حتى اللي عندك دوت لا ممكن ربنا يكسره. هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. كل افتخار على الرأي بقى بولس مثل هذا رديء. طب ما نفتخر بإيه؟ بل بهذا يفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أنا الرب. هل تفتخر؟ افتخر بربنا. هل تفتخر؟ افتخر بربنا. طب يعني سؤال، لان انا يعني عايز اخد الايتين اللي فاضلين ومش هطول يعني خلاص، هل احنا فعلا بنفتخر بربنا؟
جميل.
انا اخفيت هذا عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. هل انا فرحان باني اعلن ليا شخص المسيح ولاهوته وخلاصه، ولا انا بخجل من الامر دوت امام الاخرين؟ بل بهذا ليفتخرن المفتخر بانه يعرفني. طب انا يعني هقول الايتين اللي فاضلين في عجاله عشان ما مش هينفع ارجع لهم تاني. يبقى الدفاع الاول، ارميد قال لهم اندبوا، قالوا له اندب ليه؟ ده احنا عندنا حكمه وعندنا قوه وعندنا غنى. ارميد بيقول لهم بابل هتيجي تزلكوا، قال له تزل فين؟ الايه 25: ها ايام تاتي يقول الرب اعاقب كل مختون واغلف. يبقى الافتخار التاني اللي بيفتخروا بيه بابل ايه ده؟ احنا الشعب الايه؟ المختون. احنا شعب ربنا. ايه اللي انت بتقوله دوت؟ هقول فيها تأملين. التأمل الاولاني، حتى لما ذكروا الروحيات ذكروها نمرة كام؟ نمرة اتنين. يعني ارميه بيقول لهم في خراب جاي، يعني حتى شكليات الروحيات ما قالوهاش نمرة واحد، لا نمرة واحد احنا حكمة واقوى واغنياء. ما نفعتش، احنا شعب ربنا. يعني حتى دي ما خلاش نمره واحد، دي نمره واحد. طيب نمره اتنين، انتوا بتفتخروا ايه؟ بتفتخروا ان احنا عندنا الختام، هو الختام رخصه انكم تغلطوا بس احنا شعب ربنا؟ لا، حتى لو انتوا مختونين انا الرب صانع قضاء وعدل، زي ما هحكم على الغلف هحكم على المختونين. وعد افتكر علشان انت متعمد او علشان انت مسيحي او علشان انت منسوب لشعب ربنا ان ده هيعفيك من الدينات، مجرد فقط ان انا منسوب للشعب. قال له لا، ربنا هيدينك برضو. نمرة ثلاثة، انتوا مش فاهمين انه الختان في ذاته ملوش ايه. الختان ده ليه؟ ربنا اختاركم وختمكم عشان تعلموا ربنا للامم. انتوا سلوككم اعلن الله للامم؟ ابدا. بتفتخروا بالختان ليه؟ انتوا كان المفروض اتختنتوا عشان تسلكوا سلوك مخالف للي مش مختونين، فبالتالي تعلمون هم ربنا. لا، انتوا سلوككوا ومختونين زي غير الايه؟ غير المختونين. فلذلك ربنا زي ما حيدين المختونين حيدين ايضا ايه؟ غير المختونين، اللي هي الايه الاخيره 26: مصر امبراطوريه عظيمه، يهوذا شعب ربنا، أدوم نسل عيسو، بني عمون ومؤاب ولاد لوط من بناته، وكل مقصوص الشعر مستديرا. مقصوص الشعر مستديرا دي كانت عادة عند بعض الشعوب الوثنية، يقص شعر راسه ويسيب دايرة شعر كده من فوق. اللي منكم بيتفرج على الكورة فيلاقيهم من ضمن يعني المناظر اللي بيعملوها حلق راسه وسايب حتة مدورة كده فوق. انا مش حرفي خالص، يعني ما اقدرش اقول انه هي في وسائل بتقول، بس انا مش ماسك في الحرف بقدر ما المعنى. هو كان بيعمل القصة دي ليه؟ عشان يعلن ان هو منتسب لإله وثني. طيب اذا كان النهارده واحد بيقصها برضه عند بنكو زين، معلش عشان برضه يعني ايه. طب ما هو قال لك ما توشمش اي وشم على جسمك. طب ما احنا بنوشم الصليب، ما هو برضه لو هتمسك في الحرف ترفض دي وترفض دي. لا، هو بيحلق الحلقه دي عشان يعلن انتسابه الوثني، هذه الخطية. طب اللي بيحلقها وما بيقولش أنا منتسب لوثن، خلاص مش بدافع أنا عن الموضة بتاعت الشبان يعني، بس أنا بوضح. زي بالظبط اللي يحط علامة صليب على إيديه، طب ما في وصية صريحة إن أنت ما توشمش جسدك، لا ما هو كان بيوشم انتساب لهوسه، لا انا بوشم انتساب للمسيح، مفيش مشكله انا بس يعني بوضح. فدي كانت عاده، كل مقصوص الشعر مستديرا الساكنين في البريه، دول اغلب الدارسين قالوا ان هم نسل اسماعيل، كان ساكن في حته اسمها قيدار، كانت عندهم عاده قص الشعر مستدير ديت. يبقى لو تاخدوا بالكم كل الشعوب دي عندها ختان، مصر كانت الكهنه تتختن للاصنام، ادوم نسل عيسو، طبعا عيسو ده اخو يعقوب يعني من نسل ابراهيم يعني عارف الختان، بني عمون وبني مؤاب لوط، لوط ده ابراهيم خاله عمه متاسف. كل مقصوص الشعر مستديرا في البريه كانت عاده الختان معروفه عند الشعوب الوثنيه. فربنا حايدين، ربنا ما اعتبر ختان الامم الوثنيه دي بالظبط زي ختان مين؟ اسرائيل. فزي ما حدين الامم دول حدين كنت برضو يا اسرائيل، لانه مش القيمه في عمليه الختان في نفسها، لكن القيمه ان الختان ده يخليني اسلك كسلوك ابن ربنا. لذلك ختم، لان كل الامم غلف ربنا ما اعتبره مش مختونين، رغم ان هم مختونين في نحو غرلته، لكن فعلنا ربنا روحيا غلف. طب انتوا يا اسرائيل فعلا مختونين في لحم غرلتكم، لكن فعلنا ربنا كل بيت اسرائيل غلف القلوب. في ختان في الجسم، لكن ما فيش ختان فين؟ في القلب. ودي بقى اللي شرحها لنا بولس الرسول في رسائله، ما جابهاش بولس من دماغه من فكره، لا دي معلنه في العهد القديم، انه القضيه مش قضيه ختان الجسد، لكن ختان الايه؟ القلب. لذلك قال بولس الختان ينفع ان كنت عاملا بالناموس، ولكن ان كنت متعدلا على الناموس يعني مش بتنفذ احكامه فقد صار ختانك غرله. يبقى القيمه مش في ختان الجسد، القيمه في ختان القلب. طبعا ختان القلب كنا تعرضنا ليه في العظه الثانيه، غير مختون القلوب، ممكن بقى اللي يحب يرجع للمعنى الروحي اللي فيها يرجع لها. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كان في سؤال أو سؤالين من المرة اللي فاتت، توضيح وسؤال، اللي كان بيسأل على نثنائيل اللي المسيح اختاره من تلاميذه. طبعا اختاره، بس أنا كنت مش متذكر الاسم. فنثنائيل ده يوناني اللي هو يقابل بارثلماوس في العبري، فبارثلماوس هو ده نثنائيل. فطبعا المسيح اختار نثنائيل من ضمن الرسل الاثناشر. دي كانت معنى آية في سفر ملوك الثاني 18، ربشاك رئيس الجيش بعت كلام تهديد لحزقيل، فمن ضمن كلام التهديد بيقول له فكيف ترد وجه واحد من عبيد سيدي الصغار، يعني بيقولوا ازاي تقدر تقف قدام قائد واحد من القوات العظام بتوع سيدي اللي هو ملك سنحريب. فبيحدد يعني بيقولوا يعني انت مش اقوى من اقل قائد في جيش سنحريب. في سفر ملوك الثاني الاصحاح 22 الايه 5 لترميم ثلم البيت، من ثلم يعني ثغرات البيت، بيكلم على النهضه بتاعت يوشيا. سفر ملوك الثاني 23 بيقول إلا إن كهنة المرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم بل أكلوا فطيرا بين إخوته. إن في وقت من الأوقات الكهنة اللي من سبط هارون راحوا يقدموا ذبايح وثنية على المرتفعات، فلما جاي شيء عمل النهضة ووقف العبادات الوثنية، فالكهنة اللي قدموا ذبايح على المرتفعات منعهم من أن يقدموا ذبايح في الهيكل، إنه نسبة للغلطة اللي هم غلطوها، لكن في الوقت نفسه ما حرمهمش ان ياخدوا نصيبهم من التقديمات اللي بتقدم في الهيكل، لانه كان الكاهن ما بيشتغلش، خلاص انت تبت ومش هترجع تاني لعبادة الاصنام، اوكي بس مش هتدخل تبقى كاهن لربنا، لكن مش هنموتك ومش هنموت بيتك، طب انت وبيتك بتاكلوا منين؟ جزء من التقديمات، هنديك نصيبك في التقديمات، بس العقاب انك تحرم من تقديم الذبيحة في الهيكل. حد بيسأل سؤال يعني شخص شوية، أن مريم اختارت النصيب الصالح اللي لم ينزع منها، إذ كانت بتجلس تحت رجليه، فصاحب أو صاحبة السؤال معرفش بيحب القعدة مع الإنجيل والكتب الروحية، لكن ملهوش يعني خدمات كنسية كبيرة يعني، فهل يعني هو كده يعني هو مستشهد بأنه من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، أهلك نفسه من أجل يجدها، وكده من أنفس الآية. أولا يخلص نفسه إليك، دي مش مقصود أنه يتعب في الخدمة، يعني ماشي أوكي من ضمن المعاني، بس أساسا يخلص نفسه أنه يجي ضد نفسه أهلكها، يعني من أنفس رغبته. فالسلوك بالوصية هو واحد بيهلك نفسه من أجل المسيح، فده مش الأخ أو الأخت صاحبة السؤال مش محروم من الـ 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 الوصية ديت. لكن نقدر بقى نلخص سؤاله أو سؤالها إنه أنا بحب القرايات الروحية والقعدة مع ربنا، لكن ماليش خدمة في الكنيسة. فبيقارن بقى مجهوده ده صغير في القراية بالمقارنة باللي بيتعبه في الخدمة. من واحد أحب إذا كان ربنا مديني نعمة إن أنا أحب أقعد مع الإنجيل وأقرأ الإنجيل، شيء رائع، مش بالضرورة كل من تتلمذ لكلمة الله يبقى خادم. أنا المفروض إن كلنا كمؤمنين بنتتلمذ لكلمة ربنا، فدي بركة حلوة ربنا مديها لصاحب السؤال يشكر المسيح عليها ويستمر فيها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بالنسبة للخدمة، إن انفتح قدامي باب الخدمة أو إن أنا أقول لأب اعترافي أو لأب مرشد إنه إن لقى مجال ممكن يدخلني فيه في الخدمة يبقى شيء مبروك. نمرة ثلاثة، لتكن خدمتي حتى هذه اللحظة إنه أصلي من أجل الآخرين. إحنا ربطين الخدمة تملي بالأعمال المنظورة، إحنا ربطين الخدمة إنه فلان ده بيخدم يعني له عمل منظور. لو في أثناء الوعظة لو في قلب فعلا بالصدق اترفع من وسطينا إحنا كده وإحنا قاعدين إن ربنا يدي نعمة وإنه يحرك القلوب وإنه الكلمة اللي بتتقال في الوعظة دي تثمر في الناس، دي خدمة عظيمة أنت بتعملها. وده اللي قال عنه المسيح، من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي ياخد. النبي ده ظاهر هو اللي بيخدم، خلاص هو واخد الأجر كله. قال لك لا، اللي يخدم النبي عشان النبي يؤدي خدمته هو بيشترك مع النبي في الأجر قدام ربنا. طب أنا أخدم النبي إزاي بالنسبة لنا إحنا كناس بتسمع؟ أنت بتخدم. لو أنا رفعت قلبي في أثناء الكلمة، معلمنا بولس الرسول بيقول للكنيسة في أفسس، صلوا ليعطى لي كلاما لأعلم مش لأعلم، لأعلم جهارا بسر الإنجيل. يعني بولس بيقول لهم صلوا لي إن أنا بتكلم ربنا يديني إعلان، ربنا يتكلم على لساني، ربنا يوصل لي عشان اللي وصلهولي أعلنه للآخرين. طب وإحنا بنعمل الخدمة ديت أنتم جميعا شركائي في الإنجيل، دي خدمة. مجرد حضورنا في اجتماعات الرب خدمة. دي من نفوس كتيرة تبقى لسه مبتدئة تروح اجتماع، لما تلاقي فيه نشاط وفي ناس بتحضر دي بتشجع كثيرين. في ناس تانيين يعني ما حاجة بيروح فيبتدي هو يكسل، فمجرد حضوري في حد ذاته ده مشجع للآخرين. فيبقى صلاتي من أجل المتكلم، من أجل المتكلمين. وإحنا معطلات يا حباب، وإحنا معطلات، يعني إحنا كل مرة بنجتمع هنا دي يد الله. صدقوني يا حباب، يعني ثقوا في هذا، ما أسهل إنه الاجتماع ده في يوم ما يتعملش هو وغيره. الدوشة اللي بره ديت، طب فعلا محتاجين نصلي لربنا يبعد روح التشويش عن اللي بيسمع. انت وانت قاعد لما تبقى الدنيا هادية والجو حلو والنور شغال، هذا كله بيساعد الحنجرة دي تنطق شوية بدل ما هي بقى حالها حال. فعلا بصراحة انا محتاج صلاة في الموضوع ده، لانه خلاص الدكاترة ما خلاص يعني جابوا الاخر، ما عندهمش حاجة تاني. يعني قصدي في حاجات كتيرة يعني في الصلاة مؤثرة جدا، وبدونها ما تكونش في خدمة بتتعمل. ليه احنا متجاهلين كل دوت وحطين الموضوع فقط في الخدمات اللي هي منظورة؟ يعني سؤال تاني في سفر الأعمال، إنه لما السامرة قبلت كلمة الرب والرسل سمعوا فبعتوا بطرس ويوحنا اللي لما نزلوا صلوا ووضع الآدي فحل الروح القدس. فصاحب السؤال بيسأل إزاي اتعمدوا ولم يحل الروح القدس عليهم؟ المعمودية سر وحلول الروح القدس سر تاني. المعمودية بيحل الروح القدس على مية المعمودية عشان تولد ولادة جديد، عشان تخلق فينا طبيعة جديد، فده سر. في سر تاني، سر الميرون، انه نديهم بالميرون او في الاول كان الرسل يحطوا الايدي عشان يحل الروح القدس. المعموديه كان الكل ممكن يعمد، حتى الشمامسه، سبع شمامسه كانوا بيعمدوا. ففيلبس من الشمامسه السبعه راح السامره وعمد، لكن ما كانش له سلطان ان يحط الايد فيحل الروح القدس، ده كان سلطان الرسل ال 12 بس. خدوا سر المعمودية وبعد كده نزلوا الرسل ومدوهم السر الثاني وهو حلول الروح القدس. ملاحظة، جميع الأنبياء تقريبا لم يمتهم أحد من الناس بل ماتوا طبيعيا بعد إتمام عملهم النبوي. هل الملاحظة دي صحيحة؟ لا طبعا مش صحيحة. أنبياء قتلوا زي أشعياء مثلا، نشروه على سبيل المثال، الاتنين كلهم اضطهدوا، لكن مش كلهم قتلوا ومش كلهم ماتوا موتة طبيعية. يوحنا قتل على راسه. هل صنع الصدقات أو تقديم أموال في الكنيسة باسم ميت يتفق مع تعليم الكتاب؟ طبعا طبعا. الصلاة من أجل المنتقل وتقديم عطايا على اسم المنتقل وتقديم قرابين باسم المنتقل طبعا نفعله جدا. هل من الممكن التعميم على الجميع بدون تمييز، ان الذي يترك شريعة الرب ينتظر عقاب من ربنا، ام ان ربنا بيعامل كل واحد على حسب نفسيته؟ ربنا بيعامل كل واحد على حسب شخصيته وطبيعته وظروفه ومعرفته وبيئته وتربيته. اوكي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طيب في ناس ما تعرفش شريعة ربنا غير مؤمنين، طب ربنا هيجي يقول له في آية في العهد القديم أو في العهد الجديد بتقول حبوا مثلا أعدائكم في الجديد وأنت ما نفذتهاش؟ لا، مش هيحكم ربنا عليه بكده، لكن هيحكم عليه بالناموس الطبيعي اللي هو عارفه، بحكم الضمير، ضميره كان بيقول له إن ده غلط، فهتبقى الحكم عليه بحسب هذا الأمر. ازاي اكون بدأت في تنفيذ كلمة ربنا وبدأت في قبول كلمة الله فرح وضمير استريح ان انا ادي بدون ما انتظر المقابل، واحسست ان هذه وصية الكتاب، وبعد كده جاء احد الاباء في عظة بيقول حكم عقلك وما تعطيش بسخاء؟ لا يعني معرفش لو انت تقصد بمين بقى احد الاباء اللي بيقول حكم عقلك. حكم عقلك انا قلتها، ما تعطيش بسخاء انا ما قلتهاش، معلش انا بعتبر تملي الكلام موجه لنفسي يعني. ومحدش هيقول لواحد ما تديش بسخاء، ان دي وصية صريحة في الكتاب. لكن السؤال بقى ممكن يكون ان انا بدي دون ما انتظر مقابل، وممكن اكون سمعت في عزة ان الانسان يحكم عقله، هل في تعارض ما بين الاتنين؟ اطلاقا ما فيش تعارض. اولا توبة لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. انا حطت الوصية قدامي ان انا ساعد، وانا اي حد بيطلب مني بديله، خلاص انت ضميرك مرتاح لكده، ربنا يباركك وحلوة ومقبولة من المسيح وكمل. لكن انا لما اجي في عظة انا او غيري، ما ينفعش في التعليم ان انا اقول للناس يا ناس وانتوا ماشيين في الشارع اي واحد يمد ايده لو ما اديتلوش تبقى انت خاطي. لا، ده في التعليم ما ينفعش، ده في التعليم ما ينفعش. التعليم هو كالوصية، كل واحد بقى بيسلك فيها على قد مستوى الروحي وعلى قد التدبير اللي أب اللي اعترف بيدبره بيه. فأنت مرتاح إن أي حد يطلب منك تديله تديله، لكن أنا ما أقدرش في عزة أو غيري من الأباء إن نقول للناس أي حد يطلب منك تديله لو ما اديتلوش تبقى أنت غلطان. لا، ما أقدرش أقول كده. أنت بتدي، انت بتطلع من اموالك، خلاص مش بالضروره بقى طول ما انا ماشي في الشارع كل واحد يقول يدينا اديله. فانا شايف ان مفيش تعارض ما بين الاثنين، هو يمكن يكون عدم فهم للي مقصود من العزه. نمره ثلاثه، يعني في جانب لازم ننتبه ليه في العزه، انه مثلا اللي ما هيتكلم عن العطاء هو عايز يحس الناس على العطاء، فيمكن وده اللي اسمه وعظ. في فرق ما بين الوعظ وما بين التعليم. التعليم ان احنا نشرح الايه هي ايه وضعها ايه وتتنفذ ازاي، ده اسمه تعليم. لكن الوعظ تشجيع، انا عايز احثك على العطاء، فقاعد احمس، بص ابراهيم الجوهري، بص، ده اسمه وعظ. ما نقدرش يعني ننكر امام يعني جمال الكلمه، يعني ممكن تلاقي واحد في الكلام كده مندفع بشيء من الحماس عشان يحمس الناس، ما اقدرش اقول ان دي غلط، بس ما اقدرش اقول ده كتعليم. هنا بقى الفرق ما بين التعليم الوصية فعلا، قطع الوصية مقصود بيه ايه، وان انا اشجع ان واحد يدي، يعني في تباين ما بين الاثنين. فاللي مستحسن انه يدي يدي، ربنا يباركك ويفتح قلب الكل، بس بطمن اللي مش من النوع دوت هو مش كسر وصية. ان الوصية بتقول يدي خلاص، انا بطلع عطاء حطه في كنيسة خلاص، مش بالضرورة بقى كل واحد يسألني لازم احط ايدي في جيبي واديله ولا يبقى ضميري تعبان. هل تحويل العصا الى ثعبان وتحويل الماء الى دم يعتبر من الضربات اللي ضرب بها ربنا فرعون ولا لا؟ هو بس فرق ما بين حاجتين، تحويل الماء دم ضربة، بس فرق ما بين موسى لما وقف قدام فرعون وعمل معجزات ثلاثة عشان يثبت لفرعون انه هو مرسل من الله، وفي المقابل الصحراء بتوع فرعون عمله. فموسى رمى العصاية اتحولت لتعبان، راحوا مرمين العصاية اتحولت لتعبان، دي ضربة ضربت مصلة، دي معجزة قدام فرعون ما بين موسى والله الحقيقي اللي بيحرك موسى والأصنام اللي بتحرك السحر. طب عشان ربنا يثبت لفرعون ان هو قوى، خلى العصا بتاعت موسى التهمت العصيان بتاعت السحر، لكن ما اقدرش اقول ان دي ضربة من الضربات اللي ربنا ضرب بيها مصر. موسى رمى مية على الارض تحولت لدم، راحوا مرمين رم مية تحولت لدم، موسى راح مرجعها مية هم ما عرفوش يرجعوها. فكل ده تلات معجزات عشان ربنا يثبت لفرعون ان اله موسى هو الاله الحقيقي. العشر ضربات ما هذه قصة تانية، لان عشر ضربات ضربت كل ارض مصر. نفسي استفيد من الصوم، مش زي كل مرة بصوم كما لقوم من عاد، تدينا تدريب تساعدنا على الصوم. حلو الواحد تملي يحط الصوم لأجل أمر معين، في كل بداية صوم أحط كده في صلاتي وفي توجهاتي وفي تدريباتي الروحية وفي قراياتي إن أنا عايز أحط أكرس هذا الصوم من أجل فضيلة معينة، من أجل ضعف معين في حياتي، من أجل ظروف معينة مثلا بمر بيها او شخص بيمر بيها او الكنيسة بتمر بيها. فخلي كل صوم له هدف معين، ما تبقاش الحكاية مجرد ان احنا غيرنا الاكل. من هو زكريا ابن براخيا؟ كنا جاوبنا قبل كده على السؤال دوت. الشائع انه زكريا ابن براخيا هو ابو يوحنا المعمدان، لكن في الحقيقة ما قريتش اي كتاب أو تفسير للأباء أو شرح يؤكد هذه المعلومة، بتتقال كده على عوامة. لكن اللي أنا قريت له كتير من الدارسين واللي أنا شخصيا عن قناعة بيه إنه ده زكريا ابن يهويداع اللي كان موجود أيام يؤاش الملك. لكن قصة زكريا أبو يوحنا المعمدان وان هو ده اللي مقصود في الحقيقة دي بتتقال على عوامها، لكن ملهاش سند في التفسيرات. طيب اتفضل نصلي.